السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة رجل يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيبه. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسأله عن أشراط الساعة، فلما أدبر جبريل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأعلى مراتب الدين عباد الله هو الإحسان، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أخرجه مسلم من حديث شداد رضي الله تعالى عنه. وهكذا أمر ربنا عز وجل في غير ما موضع من كتابه بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليك. نعم عباد الله، فالإحسان في عبادة الله تعالى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تتقن في هذه العبادة وأن تؤديها كما أراد الله تعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله، الإحسان إلى الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، فيجب الإحسان إلى المخلوقين، إلى عباد الله المؤمنين، إلى الصالحين من أقارب وأبائد وغيرهم، كل بحسبه. ولهذا ضمن شرع الإسلام ودين الإسلام لكل مسلم حقه، بل لكل إنسان، وأعطى كل ذي حق حقه. نعم عباد الله، ومن هذا الباب يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعظم موقف في حجة الوداع التي ودع فيها أمته، والتي شهدها 100,000 من المسلمين، والتي كانت في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي يوم حرام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ أخرجاه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ألا وإن مما يسبب كثيرا من المصائب والمشاكل والاختلاف بين الناس مما يؤدي إلى هتك الأعراض أو إلى سفك الدماء أو نهب الأموال أو إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية التي تقع بين المسلمين، لهو الفضول، لهو ما يحصل من كثير من المسلمين من الفضول، من التدخل فيما لا يعنيه، أن يتدخل المسلم فيما لا يعنيه، فيما لا يضره، فيما لا ينفعه، فيما لا يلزمه، فيما لا يصلح له ولا يليق به. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورجح عقبه الترمذي وغيره أنه من مراسيل الحسين بن علي وهو تابعي، ولكن قد جاء هذا الحديث من حديث أبي بن كعب عند ابن أبي الدنيا في الصمت بإسناد حسن، وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك من طريق الأعمش عن أنس، والأعمش لم يسمع من أنس إنما رآه رؤية، فالحديث بهذه الطرق صحيح وله شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة تدل على صحة معناه وعلى هذا الحكم الشرعي، أن من حسن إسلام المرء، من حسن تمسكه بدينه، أن يترك ما لا يعنيه، ألا يتدخل فيما لا يعنيه. نعم عباد الله، وما أكثر ما ترى من المصائب، من المشاكل، من الاختلافات بين المسلمين بسبب هذا، بسبب التدخل فيما لا يعنيه، سواء كان بين الولد وأبيه، بين الوالد وولده، أو بين المرأة وزوجها، أو بين الراعي والمرعي، أو بين كل اثنين بينهما خلطة، أو بينهما قرابة، أو بينهما صلة تجمعهما، فيأتي آخر فيدخل بينهما إما محرشا وإما مخببا وإما متتبعا للعثرات وإما غير ذلك، فيحصل ما يحصل. ولهذا أدبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأدب النبوي وبهذا الخلق الإسلامي النبيل، أنك أيها المسلم لا تتدخل فيما لا يعنيك، أنك تترك الفضول، وأن الذي لا يعني الإنسان أنه يتركه جانبا وأنه يكون بعيدا عنه. نعم عباد الله، هذا الواجب علينا، والذين تدخلوا فيما لا يعنيهم وقعوا في محاذير كثيرة، فالذين عبدوا غير الله، الذين طافوا بالقبور وشيدوها، الذين تابعوا الكفار أو غير ذلك، كل ذلك وقعوا فيما لا يعنيهم، تدخلوا فيما لا يعنيهم ودخلوا في أمور لا يحسنونها. نعم عباد الله، الواجب على المسلم أن يقف حيث أمر أن يقف، وأن ينتهي عما نهي عنه، وأن لا يتدخل فيه. نعم عباد الله، فإن هذا الأمر جر ويلات كثيرة ومصائب كثيرة، كان نتيجتها سفكا للدماء، هتكا للأعراض، كان نتيجتها الشحناء، البغضاء، التقاطع، التهاجر، التدابر، التزايد في الأسعار، في البيع والشراء، قلاء الأسعار، احتكار السلع، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي لا يسع المقام لسردها كلها. نعم عباد الله، ولهذا يجب على المسلم أن يفقه ما يدخل فيه من الأمور، وأن يكون بصيرا بدينه، وأن لا يتدخل بين اثنين إلا بما يلزمه أن يتدخل فيه وأن يكون فاهما لذلك. نعم، ربما اختلف الولد مع أبيه في مسألة صغيرة جدا، فدخل المحرشون والفضوليون فكبروا المسألة حتى صار الولد عاقا لأبيه وصار الوالد جافيا لولده. وهكذا ربما دخل هؤلاء الفضوليون بين المرأة وزوجها فأدى إلى الطلاق وضياع الأولاد لغير ما سبب شرعي، وربما تدخلوا في أمور أخرى بين الناس فأدوا إلى حروب كثيرة وإلى سفك للدماء وهتك للأعراض ونهب الأموال وهكذا. وكل هذا من تلكم الشرارة الصغيرة التي قادها فضولي ودخل بين الناس فبعد ذلك جر الويلات. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يقبل على ما ينفعه ولا يشتغل بهذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنيمات يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وعند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وهكذا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جاهلية وشر، قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. نعم عباد الله، فإذا رأيت من الناس هرجا ومرجا واختلافا فأنت عبد الله، لا تقحم نفسك ولا تدخل فيما لا يعنيك فيما يضر بالمسلمين. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم عباد الله، من صور الفضول، من صور الفضول التي تقع عند كثير من المسلمين أنه يأتي إلى اثنين مختلفين فيأتي حكما وليس حكما وليس أهلا للحكم وليس أهلا للصلح، فيأتي مصلحا وربما لم يقبل قوله فصار عدوا مبينا، صار منحازا إلى طرف من الأطراف فأجج الخلاف وقوى الفتنة. نعم عباد الله، وربما جاء إلى اثنين وبينهما خلاف فماذا قبل قوله وأصلح بينهم وهو لا يحسن، وهذا من الفضول، فكان حكما بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى وربما أضر بطرف آخر. من صور الفضول أن يأتي إنسان إلى بيت من البيوت أو سيارة أو سلعة من السلع معروضة للبيع فيبيع عن إنسان وهو لا يملكها، هذا البائع هذا الفضولي الذي يبيعها لفلان عن فلان أو يشتريها لفلان عن فلان وهكذا، أو يتصرف تصرفا ليس موكلا ولا وليا. أما تصرف الوكيل فإنه تصرف شرعي، كأن يقول زيد بيع لي هذا البيت بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك، فأنت في هذا الحال وكيل، أو كان وليا ليتيم أو لصغير أو غير ذلك، فهذا تصرف شرعي. نعم عباد الله، ولكن أن يأتي غير وكيل وغير ولي فيعقد بيعة أو يضربها أو يحل عقدا أو ما أشبه ذلك من هذه الصور وهو ليس ماذا وكيلا ولا وليا ولا مأمورا، وإنما هو من الفضول، وهذا من سمى بالفضول، وهذا من سمى بالفضول، ومنهم من يسميه الطفيلي، ومنهم من يسميه الطفيلي المتطفل في مسائل كثيرة في هذا أو في غيرها الذي يدخل فيما لا يعنيه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رجلا كان يسمى الطفيل من بني عمرو، فكان يدخل كثيرا في الأعراس دون ما يدعى، فقيل طفيل الأعراس، فقيل لكل من يتدخل فيما لا يعنيه طفيلي أو متطفل ويقال فضولي، وهما سيان. نعم عباد الله، ما حكم هذا الفعل؟ الذي يحصل عند المسلمين كثيرا، يأتي فضولي فيعقد بيعا أو شراء أو يحل اتفاقا أو غير ذلك من الصور الكثيرة الذي هذا زمامها. ما حكم هذا الفعل؟ الصحيح إن رضيه الموكل مال صاحب الشأن، إن قبل قوله أو فعله ورضيه، فالصحيح من أقوال العلماء أن هذا صحيح وأن عقده صحيح، ومن العلماء من يبطله ومن العلماء من لا يقبله. نعم، لكن الصحيح أنه إن باع بيتك، إن كان يعرف أنك تريد أن تبيع البيت وجاء فباعه من فلان وببيع جيد فأنت رضيت هذا البيع، فالصحيح أنه يصح، لما جاء في البخاري من حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى شاة وباعها بدينارين، ثم اشترى بدينار شاة أخرى وعاد بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الثلاث النفر أصحاب الغار، ومنهم أن رجلا كان له أجيرا فأكان له أجر فسخط أجره ولم يقبله، فأخذه هذا الرجل واشترى له بقرا ورعاتها ونماه حتى جاء ذلكم الأجير ومعه واد من البقر فاستاقه وذهب به. فالصحيح أنه إن كان تصرف شرعي، إن كان في أمر جائز ورضيه ماذا صاحب الشأن، فهذا يصح. نعم. وأما إن لم يرضه ولم يقبله، قال أنا ما قبلت تبيع البيت حقي، السيارة ما رضيت منك هذا الفعل، فهذا لا يجوز اتفاقا. نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أي لا يصح هذا البيع، وهذا الكلام يعود عليه، ويتحمل هذا الفضولي تبعات هذا الفعل. نعم عباد الله، فما حكم فضوله؟ ما حكم الفضول في مثل هذه المسائل؟ إن كان يخشى من ضياع حق أو ماذا أو وقوع باطل وهو يتصرف في مثل ذلك، نعم فيصح له أو يجوز له أن يعمل ذلك وهو مرهون وموقوف بإقرار صاحب الشأن. أما إن كان يحصل ضرر، وهذا غالب ما يكون من الفضوليين من السماسرة وغير ذلك، فإنه لا يجوز له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتدخل فيما لا يعنيه. وليس هذا أعني ترك الفضول من باب الدلالة على الخير، لا، له أن يدل على الخير وأن يوجه وأن ينصح وأن يرشد، لكن فعل الخير والدلالة عليه شيء، والتدخل فيما لا يعني شيء آخر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن هذا المنكر الفظيع جر شرور كثيرة على الناس، ومن أعظم ما يلمس ويسمع ويرى في هذه الأيام تدخل الكفار أعداء الإسلام فيما لا يعنيهم في بلاد المسلمين، وهكذا بعض عملائهم الذين وطدوا ومهدوا لهم في بلاد المسلمين، فنسمع القتل والقتال هنا وهناك في اليمن في العراق في مصر في الشام في فلسطين في سائر البلاد، في سائر البلاد نسمع القتل والقتال، نسمع أنهار الدماء تسفك في بلاد المسلمين. فمتى يعقل المسلمون؟ متى ينتبه المسلمون لإخوانهم وأن لا يوطدوا لأعدائهم؟ دع عنك ما ينشر من أفكار الكفار بين المسلمين وما يروج لها وما يزحزح بها عن شريعة الإسلام، هذا كله يجب على المسلمين أن ينتبهوا وأن يتقوا الله وأن يعرفوا مكر أعدائهم بهم، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنك عبد الله حتى ولو كنت متشبها بالكفار في لباسك، حتى ولو قبلت أفكارهم لن يرضوا عنك حتى تصير يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. أما لو كنت من عصاة المسلمين وتظن أنهم قد رضوا عنك فهذا والله ليس بحاصل ولن يحصل، لأن الله قد أخبر عن أعدائنا أنهم لن يرضوا عنا حتى نكون مثلهم بل وأردأ منهم. نعم عباد الله، فلهذا الانتباه الانتباه عباد الله، العودة العودة إلى ديننا الإسلام الحنيف. نعم مهما جاريت أيها المسلم أعداءك فإنك تزل بطريق إلى النار وهم لن يرضوا عنك. ومن ترضي؟ أترضي ربك وخالقك ومعبودك أم ترضي عدوك ومبغضك الذي يريد إزالتك؟ الانتباه الانتباه عباد الله لهذه الأمور التي تحيط بالمسلمين وتحدق بالمسلمين والمسلمون في سباك إلا من رحم الله. نعم عباد الله، ليس من الفضول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية لمن يرسله، ليس هذا من الفضول، وإنما هذا من دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد. نعم عباد الله، فليس هذا من الفضول وليس من التدخل فيما لا يعني، بل هو من دين الله عز وجل، وهو من واجبات الإسلام أن يأمر بالمعروف، يدل على المعروف وأن ينهى عن المنكر ويحذر منه. وليس أيضا من الفضول النصيحة للمسلمين، النصيحة للمسلمين، بل هي دين الإسلام الحق، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه. نعم عباد الله، فالنصح للمسلمين توجيههم، بيان الحق لهم، تحذيرهم مما يضرهم ممن يعرف ذلك ويحسنه، لا ممن لا يحسنه، لا ممن يدلهم على الباطل ويلبس الأفكار الغربية والمقالات الزائفة لباس الإسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: علماء السوء وقفوا على باب جهنم، على باب الجنة، يدعون الناس بأقوالهم إلى الجنة ويدعونهم بأفعالهم إلى النار. فإذا دعوهم إلى الجنة قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فإنهم لو كانوا صادقين لكانوا أول مبادرين إلى ذلك. نعم عباد الله، الحذر من هذا الفعل عباد الله، فالنصيحة تكون من الناصح ممن يحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا ممن يحسن المسألة، ممن يعرف المعروف فيأمر به، ممن يعرف المنكر فينكره، لا ممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. نعم عباد الله، وأسباب الفضول كثيرة، منها التعالي والتعاظم على الناس والترفع. من أسباب الفضول الحسد، حسد الناس، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. من أسبابها أيضا الكبر، من أسبابها أيضا التطاول، وهكذا من أسبابها الحماقة وقلة الدين وقلة ماذا الأخلاق والأدب الشرعي. فإن من أدب بالأدب الشرعي ومن تخلق بالأخلاق الحسنة فإن هذا يحمله على أن لا يتدخل فيما يعنيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.